قلنا بأن الديالوجية يعتمد على أصول أربعة. الأصل الأول هو حركة التطور، والثاني تناقضات التطور، والثالث حفزات التطور، والرابع الإقرار بالارتباط العام. ونحن في درسنا لهذا اليوم نحاول أن نتبين ما معنى حركة التطور، وما هو المقصود من إيمان الديالوجي بحركة التطور. حركة التطور هي المبدأ الأساسي والأولي الذي يعتمد عليه المبدأ الديالوجي، حيث يزعم الديالوجيون بأنهم وحدهم الذين يؤمنون بتطور الطبيعة ونموها، وأنها في حركة دائرة ومستمرة. ويصفون المذهب الميتافيزيقي بأنه مذهب جامد متحجر يصف الطبيعة بالحصون والجنون، وكأن الشأن بينهما شأن إنسانين أراد أن يدرك حالة كائن معين، فدرسه أحدهما في فترة معينة من الزمن وخاصة من الوقت، بينما أخذه الآخر بجميع أدواره وفقده. فالديالوجي كأنه ينظر إلى الطبيعة من الأعلى، وكأنه يسدر أدوارها فيتوصل إلى أنها في حالة حركة مستمرة. وأما الميتافيزيقي فهو ينظر إلى الشيء بما هو في حدوده الخاصة في زمنه المحدود، في مكانه المحدود، ولذلك يجيب عن الأشياء بنعم أو بلا بصورة قاطعة من دون أن يجعل مرحلة مرنة للأشياء، بحيث أنها تأخذ طابع النمو وطابع التغير والتبدل. فإذا الحركة هي الصفة الأساسية والرئيسية التي تضفى إلى الأشياء على حسب الفلسفة الديالوجية. طبعا وهذه التهمة تهمة واضحة البطلان، يعني الديالوجي حينما يتهم المذهب الميتافيزيقي بأنه يجمد الطبيعة وأنه يقول بسكون الطبيعة، هذا المبدأ واضح البطلان، لأن الحركة من الأمور البديهية التي يعيها كل إنسان والتي يفهمها حتى الأطفال. يعني قضية وجود الحركة في الكون والتفاعل في الكون والنمو في الكون والتكامل في الكون، هذه قضية واضحة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي مدعي ويدعي بأن فلسفة ذات قيمة موضوعية عريقة مثل الفلسفة الميتافيزيقية لا تؤمن بالحركة. الحركة أمر واضح، أمر طبيعي، أمر بديهي، ولكن تعال بنا إلى ماهية الحركة وإلى سر الحركة وإلى معنى الحركة وإلى جوهر الحركة. هذا ما ينبغي أن يدرك، وهذا ما ينبغي أن يبحث، لا أننا نبحث في وجود الحركة. الحركة أمر مكلف. الفلسفة الميتافيزيقية لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نصفها بأنها لا تقبل الحركة أو لا ترفض الجمود والسكون في الكون. الفلسفة الميتافيزيقية من أحد الأصول التي تدرسها بعمق ودقة هو أصل الحركة، وتستفيض في هذا الأصل وتطرح النظريات العملاقة والجبارة في هذا المجال. فكيف يمكن أن يأتي المذهب الديالوجي ويحرم الفلسفة الميتافيزيقية من هذا اللون من الشعور والإيمان؟ طبعا قضية الحركة وماهية الحركة إذا ما أردنا أن ندرسها وأن نضعها في الكتاب، نجد أنها مسألة عريقة جدا في تاريخ الفلسفة، ولم تكن مسألة ولدت مع ولادة هيجل وأسست في وقت تأسيس الديالوجي، وإنما هي مسألة بعيدة الغور في تاريخ الفلسفة الصحيح. فمنذ العصر اليوناني كانت هناك صراعات فكرية حول تفسير ماهية الحركة. ماذا تعني الحركة؟ هل أن الحركة عبارة عن وجود متكامل يتصاعد كما هو المفهوم الفلسفي المركز عن الحركة، أو هي عبارة عن عدة سكونات متتابعة؟ يعني في الحقيقة لا توجد حركة. فهناك مذهبان، مذهب إغريقي يقول بوجود الحركة، ومذهب إغريقي آخر تبناه الزينون الهيليائي يقول بأن الحركة عبارة عن سكونات متتابعة، والذي يبدو لنا أنه حركة في الواقع هو ليس بحركة، وإنما هو سكون يعقبه سكون يعقبه سكون، يمر الذهن عليه بصورة خاطئة وسريعة يتصور أنه في حالة حركة دائرة ومستمرة. يعني نقدر نشبه هذه العملية بعملية الشريط السينمائي أو الأفلام المتحركة مثلا. هذه شنو يعني تقريبا الفكرة الأولية لها؟ عبارة عن أنه توجد صورة إلى صفحة صورة أخرى تختلف عنها بحركة معينة، وهكذا وهكذا وهكذا، فتسحب هذه الصور. يعني مثلا صورة شخص يحرك إيده، فترسم صورة معينة إيده في المستوى، بعدين ترسم صورة أخرى رافع إيده في شيء قليل، صورة ثالثة رافع إيده شيء قليل، وهكذا وهكذا وهكذا، ترسم عدة صور. فمن تسحب هذه الصور أمامك أنت تنظر كأنه اليد تتحرك، بينما هي بالحقيقة الآن اليد تحركت، اليد ما تحركت، وإنما توجد صورة ساكنة ليد في مستوى معين، ثم صورة أخرى ليد في مستوى آخر، ثم صورة ثالثة ليد في مستوى آخر وفي سكون ثالث، وهكذا. عندما تسحب يتخيل إلى الإنسان أنها شنو؟ أنها تتحرك. وهكذا هذا شيء يسموه هذا اللي يسوي بين النارجيلة، أكو يخلون بي جمرة كذا اي سحن مسين، بس إلى اسم معين هو ما هذا شنو اسمه. المهم هذا ها لا لا بس هني سفين معين يخلون بي الجمرة وبعدين يظنون يفروه بهالطريقة هذه. فهذا من يفروه يعني أنت من يشوف الظلام الليل يتصور أنه دائرة، يعني ما تتصور أنه جمرة واحدة، هذه الجمرة واحدة تتحرك مثلا بهالطريقة. يعني مثلا إذا أكفت مثلا كاميرا تتصور بالتصوير البطيء راح تحس أنه هذه الجمرة تقطع مراحل معينة، يعني هي جمرة تقطع مراحل معينة ما في دائرة. أما من يشوفها هي تلقى عليها نظرة تلقائية أولية تتصور أنه دائرة مرسومة في الجو نتيجة لهذه العملية، نتيجة لتحرك السين بهذه الطريقة. يعني إذا ما أردنا أن نشبه الحركة نستطيع أن نشبهها بهذه القضية، يعني بقضية هذا السين الذي يتحرك أو بقضية الرسوم المتحركة أو الفيلم السينمائي حينما يسحب. فإذا إحنا بالحقيقة ما توجد عندنا حركة للكون، وإنما الكون عبارة عن سكونات متتابعة، سكونات يتبع بعضها بعضا. فإذا ماكو فرق بين إنسان بيمشي بهذا الاتجاه وبين إنسان واقف، شنو الفرق بينه؟ ماكو فرق. غاية الأمر أن هذا الإنسان الذي يمشي له وجودات متعددة في أماكن متعددة، يعني هو موجود في هذه النقطة الأولى وموجود في النقطة الثانية وموجود في النقطة الثالثة، أما ذاك الإنسان فهو موجود في نقطة واحدة. هذه الوجودات المتعددة، فإذا هي الحركة عبارة عن سكونات. فإذا رأينا مسافرا قطع مسافة من البلدة الفلانية إلى البلدة الأخرى، في الحقيقة لا توجد حركة ولا يوجد شيء اسمه الحركة، وإنما له وجود مستمر على طول الخط بين البلدتين، له سكنات ووقفات متعددة، فهو واقف في هذه النقطة فواقف في تلك النقطة فواقف في النقطة الأخرى وهكذا. هذا طبعا نظرية قديمة كان يعتقد بها الفلاسفة الإغريق ويقيمون عليها أدلة، يعني هم ما اعتقدوا بها هيش اعتقاد عشوائي من دون دليل، وإنما أقاموا أدلة معينة من ضمن هذه الأدلة. فإحنا ما أريد يعني نفوق في تفاصيل هذه النظرية باعتبارها نظرية قديمة وكاتبة، والنظرية الأخرى هي النظرية العميقة والتي فسرت الحركة بأسلوب فلسفي رائع. بالنسبة إلى الدليل، يعني عمدة الأدلة اللي يقام على هذا المعنى وهو أن الحركة غير موجودة وأن الموجود عبارة عن سكونات متتالية هو هذا. يقول يعني هذا الشيء، طبعا قوام الحركة شنو قوام الحركة؟ قوام الحركة أمور متعددة، أولا بداية الحركة، ثانيا نهاية الحركة، ثالثا المتحرك، رابعا المحرك، خامسا زمان الحركة، سادسا مكان الحركة. يقولون للحركة ستة مقومات، هذا اللي ذكرته الآن، بداية الحركة ونهاية الحركة والمحرك والمتحرك وزمان الحركة ومكان الحركة، هذه أصول معينة لا بد أن تتوفر في كل حركة. زين، احنا نجي إلى بداية الحركة. الآن هذا القلم مثلا أخليه في هذا المكان، في هذا المكان وأحرك وين إلى المكان الثاني إلى النقطة الأخرى. فالقلم الآن موجود في هذه النقطة وموجود في النقطة الثانية حينما يتحرك لها. نجي نشوف الحركة وين تصير. من نجي إلى النقطة الأولى نقول أين الحركة؟ هو لم يتحرك بعد. النقطة الأولى هو لم يتحرك بعد. فإذا الحركة ما موجودة بالنقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية أين الحركة؟ انتهت الحركة. يعني ما في شيء الآن بالنقطة الثانية اسمه حركة. إذا أين الحركة؟ طبعاً أنت لا تحسبها بالحساب المادي هالنظرة هذه، لا احسبها بالحساب الفلسفي. يعني أنت تفرق بين نقطة ونقطة فد شعرة، يعني فد حد جداً قريب، مو فد حد فاصل واضح بحيث تبين به الحركة. يعني أنت عندك النقطة الأولى تقول ما فيها حركة لأن الشيء لم يتحرك بعد. النقطة الثانية أيضا ليس فيها حركة لأن الحركة قد انتهى عمرها، ماتت الحركة، انتهت الحركة. فإذا أين نستطيع أن نجد الحركة؟ إذا لا توجد حركة، وإنما الذي يوجد هو عبارة عن سكون واستقرار في هذا المكان وسكون واستقرار آخر في المكان الثاني. أما أن شيء معين يتحرك وينمو ويتكامل ويتضاعف كما يدعون فهذا الشيء غير موجود. أكو دليل آخر يقيمه، يقولوا لو لم تكن الحركة مركبة من أجزاء فمعنى هذا أنها غير متناهية. إذا هي ما بها أجزاء تقولوا مو سكونات. يعني شنو مو سكونات؟ يعني هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن وجود غير متجزئ لا يتحول إلى أجزاء. الوجود الغير متجزئ الذي ليس فيها أجزاء يعني شنو؟ يعني وجود غير متناهي. بينما نحن نجد أن الحركة تصل إلى مستوى معين وتنتهي في نقطة معينة اللي نسميه نهاية الحركة. هذا هم دليل آخر. وهكذا أكو أربع أدلة اللي هي أدلة أساسية على ها كل الأدلة هذه تورد، كل هذه الأدلة تورد. على كل حال الذي نريد أن نشير إليه هنا هو أنه يوجد مبدأ إغريقي فلسفي يقول بأن الحركة عبارة عن سكون متتابعة. هذه السكونات المتتابعة تبدو للذهن أنها متحركة. طبعا أتى أرسطو بفلسفته العقلية وبيقينه الصارم ونسف هذه النظرية من أصولها وبيّن أن الحركة عبارة عن سير تدريجي للشيء يخرج فيه الشيء من القوة إلى السرعة. أضفى على الحركة طابعا فلسفيا عميقا ورائعا جدا، وهو أن الحركة خروج للشيء من القوة إلى الفعل وسير تدريجي. يعني حينما يتحرك المتحرك أو حينما يغلي الماء وتتصاعد حرارته مثلا، لا يعني ذلك أنه وصل إلى درجة معينة ففنيت هذه الدرجة ووجد بدرجة أخرى، ففنيت الأخرى ووجد بثالثة وهكذا. لا، وإنما وجود الدرجة الثانية هو امتداد لوجود الدرجة الأولى. كان زينون وكان الفلاسفة الذين يقولون بالسكونات المتتابعة يدعون بأن الوجود الثاني لا علاقة له بالوجود الأول، وإنما هو السكون يضاهي ويشابه السكون الأول، والسكون الثالث يشابه الثاني والأول. أما النظرة الفلسفية الدقيقة للحركة تقول بأن الحركة عبارة عن وجودات متتابعة تترقى وتنمو، والوجود الثاني امتداد الوجود الأول، والثالث امتداد للأول والثاني وهكذا. فإذا الحركة هي عبارة عن سير تدريجي وليس قضية دفعية، وإنما هي عبارة عن قضية محلية وتدريجية. مثلا هذه التفاحة الموجودة على الشجرة تتحرك. كيف تتحرك؟ تتحرك في البداية تكون التفاحة خضراء مثلا، فتمر بها حقبة زمنية وإذا يتحول هذا اللون الأخضر إلى لون أصفر أو إلى لون أحمر. التفاحة تكون صغيرة الحجم وإذا بهذا الحجم ينمو 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 إلى أن يكون كبيرا. التفاحة تكون حامضة في البداية إلا أنها بمرور الزمن تكون حلوة مثلا وهكذا. هذه حركة خضعت لها التفاحة. هذه الحركة لا تعني وجود سكونات متتابعة، وجود معين يمسك فيوجد وجود آخر، وإنما هو عبارة عن وجود امتدادي، وجود متوزع ومتمدد على جميع المراحل التي تقطع التفاحة فيها هذه الأشواك. وجود نستطيع أن نقول انسيابي يتمدد بانسيابية كاملة على هذه المراحل ويتحول الشيء من القوة إلى الفعل. يعني التفاحة حينما تكون صغيرة وتكون حامضة وتكون خضراء كان فيها قوة شنو؟ كان فيها قوة أن تكون حلوة وأن تكون حمراء وأن تكون مثلا شنو كبيرة. هذه القوة محفوظة بها. هذه القوة من تخرج إلى حيز الوجود، عملية خروجها إلى حيز الوجود هذا هو الحركة. فإذا الحركة شنو معناها؟ معناها خروج القوة إلى مرحلة الفعلية، خروج القوة إلى مرحلة الفعلية. فلذلك يقال أن الحركة من خواص شنو؟ من خواص الممكنات، لأن الممكن دائما بشنو؟ بجنبة قوة وجنبة فعل. الممكن مو كله فعلي، وإنما يخرج إلى الفعلية بالتدريج. يعني عند قضايا مثلا هي بالقوة، إلا أن هذه القضايا اللي بالقوة تبدي تخرج إلى مرحلة الفعلية. من الطفل الصغير، الطفل الصغير طب مو كل وجوده وجود فعلي، وإنما عنده وجودات فعلية وعنده وجودات بالقوة. وجود الفعلي هذا بناءه وجسمه وكيانه، وجوده بالقوة عقله، يعني هو عنده قوة أن يكون عاقلا. فلذلك يختلف الطفل عن الحيوان، يختلف في أن هذا يمتلك الاستعداد لأن يكون مفكرا، أما الحيوان ما عنده هذا الاستعداد. لو مهما بقى ممتدا مع امتداد الزمن لا يمكن أن ينمو، أن يخطو خطوة واحدة عن مرحلته التي هو فيها. أما الطفل فيمتلك استعداد أن يكون شنو؟ أن يكون مفكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون ناضجا. هذا الاستعداد، عملية خروج هذا الاستعداد وهذه القوة إلى مرحلة الفعلية هي الحركة، تعبير آخر عن الحركة. ولذلك الشيء الذي هو عبارة عن فعل مطلق وليس فيه قوة، ذلك الشيء لا تطرأ عليه الحركة. ولذلك نقول أن واجب الوجود لا حركة فيه، أن واجب الوجود غير متحرك. لماذا هو غير متحرك؟ لأنه فعلي من جميع الجهات، لا يوجد فيه حالة استعداد لم تصل بعد إلى مرحلة الفعلية، ولا يوجد فيه نقص يراد له أن يكمل وأن ينمو تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما كله وجود متحقق ووجود فعلي. فإذا إلى ما الحركة؟ إنما الحركة هي خروج للشيء من القوة إلى الفعل، وهو في حد ذاته فعلي بجميع وجوده. فهذا المفهوم العميق، المفهوم الدقيق الذي نضفيه للحركة حينما نطبقه، مثلا نطبقه على الماء، مثلا نجد أن الماء حينما ترتفع حرارته تبدأ هذه الحرارة بالتكامل. يعني درجة 30% من الماء تمتلك استعداد أن تكون 40%، ودرجة 40% تمتلك استعداد أن تكون شنو؟ 50%، وهكذا في الدرجة هي تمتلك استعداد أن تكون الدرجة الأعلى منها. فخروجها من مستواها إلى المستوى الأرقى هذا شنو نسمي حركة، إلى أن تبلغ المرحلة الغازية. فإذا وصلت إلى المرحلة الغازية انتهى عمر الحركة، انتهت الحركة بعد. ليش؟ لأنه ما كنت استعداد لأن تكون درجة أخرى، يعني نبذت، يعني مرحلة القوة نبذت كلها، صارت مرحلة فعل. بعدين يجي الغازي يمر بمراحل أخرى، يعني مراحل تبدأ، يعني تبدأ حركة جديدة من نوع آخر. وهكذا الجنين، نطفة، علقة، مضغة، جنين، طفل، مراهق، راشد مثلا، كبير، شاب، كهل، وهكذا. يعني يمتلك قوة أن يكون هذه الأشياء فيتحرك باتجاهها. هذه الحركة خروج شيء من قوة الفعل، هو ما يطلق عليه في عملية الحركة أو وجود الحركة. إذن هذا المفهوم الدقيق الذي تمتلكه الفلسفة الميتافيزيقية للحركة، كيف يمكن أن يشكل فيه؟ وكيف يمكن أن يأتي الديالكتيك ويقول بأن الميتافيزيقية لا تؤمن بالحركة، وهي تقدم له تفسيرا فلسفيا رائعا ودقيقا وعميقا جدا؟ إذن القضية الجديدة هي مو قضية وجود الحركة، وإنما وجود الحركة وفلسفة الحركة قضية موجودة في تاريخ الفلسفة الإسلامية والميتافيزيقية، ولكن الجديد هو شنو؟ هو إضافة طابع الديالكتيكي للحركة. يعني إن كان هناك شيء جديد أتى به هيجل أو أتى به الماركسيون، فهو عبارة عن أنهم أضافوا الطابع الديالكتيكي للحركة، وقالوا بأن الحركة هي عبارة عن حركة ديالكتيكية، بينما الميتافيزيق ينكر ذلك ويقول بأن الحركة ليست تناقضية. فإذا في مستوى حركة التطور ما يوجد خلاف، نحن نؤمن بالحركة كما هم يؤمنون بالحركة، ولكن ما هو لون الحركة وما هي ماهية الحركة؟ هل هي عبارة عن وجودات متناقضة؟ هذا يكون بحثوين في تناقضات التطور. راح نتعرض إلى مبدأ عدم التناقض ونبين أسس مبدأ عدم التناقض، ونشوف أنه سياسي شلون خرق هذه الأسس واتهم الميتافيزيقية بأنها متحجرة وتؤمن بهذا المبدأ وانتقدها على إيمانها بهذا المبدأ، وهو على أساس آمن بمبدأ التناقض وقال بإمكان التناقض. راح نزيف هذا المبدع ونقول أنه هذه الأمثلة اللي تجيبوها أصلا ما لها مثال في التناقض، وليس التناقض بالحقيقة، لأن التناقض لا يمكن أن يقع. فنحن نؤمن بعدم التناقض، نؤمن بعدم التناقض، نبدأ عدم التناقض، والتناقض من المستحيل أن يوجد، من المستحيل أن يوجد. هذا ما نبحثه في تناقضات التطور. إذن على مستوى حركة التطور نحن نؤمن بالحركة، قدم مثل حركة تفسيرات متعددة، وهذه التفسيرات تمتلك من العمق والدقة ما يجعلها في طليعة النظريات التي تفسر الحركة. بل الأكثر من ذلك أن الفلسفة الميتافيزيقية أعطت الحركة بعدا آخر، وهو الحركة في الجواهر، وأسست نظرية عملاقة وهي نظرية الحركة الجوهرية على يد صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألهين قال بأن الحركة ليست موجودة في الأعراض فقط، التفاح يعني تنمو من ناحية الشكل واللون والطعم وما شابه ذلك، وإنما هناك نمو في نفس الجوهر، جوهر الشيء هو الذي ينمو. فأسس نظرية الحركة الجوهرية اللي راح نتعرض لها بالدرس المقبل إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المثال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حركة التطور، نستعرض للبداية نصوص معينة أشير إلى أن الديالكي يؤمن في حركة الكون ويتهم الميتافيزيقيا بأنها تؤمن بالجنون، مثلا جنون الطبيعة والسماء. أولا حركة التطور، قال التالي: إن الديالكي خلافا للميتافيزيقية لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمود، حالة ركود واستقرار. واضح الآن اتهام واضح للميتافيزيقية بأنها تجمل الطبيعة وتعتبرها حالة ركود واستقرار، بل يعتبرها أي يعتبر الطبيعة حالة حركة متغير دائمين، حالة تجدد وتطور لا ينقطعان، ففيها دائما، ففيها أي في الطبيعة دائما شيء يولد ويتطور وشيء ينحل ويضمحل. يعني أكو حركة صاعدة وأكو حركة شاكلة مثل ما يعبرون، يعني حركات مثل حركات صاعدة، مثلا هذه التفاحة حينما تتحول من كونها حامضة إلى حلوة، ومن صغيرة إلى كبيرة، ومن خضراء إلى حمراء أو صفراء مثلا، هذه حركة صاعدة يسمونها. أما نفس التفاحة حينما تبدأ بالأضمحلال وحينما تبدأ بالكساد وحينما ترجع وتنطوي على نفسها، هذه حركة أخرى ولكنها حركة شاكلة. ولهذا تريد الطريقة الديالكتيكية أن لا يكتفى بالنظر إلى الحوادث من حيث علاقات بعضها لبعض بصورة متقابلة، بل أن ينظر إليها أيضا من حيث حركتها، من حيث تغيرها وتطورها، من حيث ظهورها واختفائها. وقال أنجلو: ينبغي لنا أن لا ننظر إلى العالم وكأنه مركب من أشياء ناجزة، أي فعلية ومتحققة وجامدة وساكنة، بل ينبغي أن ننظر إليه وكأنه مركب في أدمغتنا. ونحن نعلم أن الدماغ والأفكار تنمو وتتطور، فإذا الأشياء أيضا تنمو وتتطور. إن هذا المرور ينم عن تغير لا ينقطع من الصيرورة والانحلال، حيث يشرق نهار النمو المتقدم في النهاية رغم جميع الصدف الظاهرة والعودات المؤقتة إلى الوراء. طبعا في هذا تعريض بالفلسفة الميتافيزيقية التي يدعى أنها تدعي سكون الطبيعة وجودها. فكل شيء خاضع لقوانين التطور والصيرورة، وليس لهذا التطور أو الصيرورة حد يتوقف عنده أو يتوقف عنده، لأن الحركة هي المسألة اللامتناهية للوجود كله. ويزعم الديالكتيكيون أنهم وحدهم الذين يعتبرون الطبيعة حالة حركة وتغير دائمين، وينعون على المنطق الميتافيزيقي والأسلوب التقليدي للتفسير طريقة دراسته للأشياء وفهمها، إذ يفترض أي المنطق الميتافيزيقي الطبيعة في حالة سكون وجمود مطلقين، فهو لا يعكس الطبيعة على واقعها المتطور المتحرك. فالفرق بين المنطق الجدلي الذي يعتقد الطبيعة حركة دائمة مصاعدة أبدا والمنطق الشكلي في زعمهم كالفرق بين شخصين أراد أن يسبر أغوار كائن حي في شتى أدواره، أرادوا يشوفون أن هذا الكائن الحي شنو أبعاده شنو خصوصياته في مراحل متعددة، فأجرى كل منهما تجاربه عليه، ثم وقف أحدهما يراقب تطوره وحركته المستمرة ويدرسه على ضوء تطوراته كلها. هذا على أساس شنو الديالكتي، يعني درس في جميع مراحله. أما الميتافيزيقي نظرنا في مرحلة واحدة واكتفى، قال هذا هو الكائن، واكتفى الآخر بالتجربة الأولى معتقدا أن ذلك الكائن جامد في كيانه ثابت في هويته وواقعه. فالطبيعة برمتها شأنها شأن هذا الكائن الحي من النبات أو الحيوان في تطوره ونموه، فلا يواكبها الفكر إلا إذا جاراها في حركتها وتطورها. الفكر هو ينظر للبشرية والكون بمختلف خصوصياته وأبعاده ومراحله، لا أن يكتفي بحقبة معينة من بالواقع أن قانون التطور الديالكتيكي الذي يعتبره الجدل الحديث من مميزاته الأساسية ليس شيئا جديدا في الفكر الإنساني. قضية الحركة مو شيء جديد على الفلسفة، وإنما الجديد طابعه الديالكتيكي الذي يجب نزعه عنه كما سنعرف، فهو في حدوده الصحيحة ينسجم مع المنطق العام. يعني المنطق العام يؤمن بالحركة والديالكتيك يؤمن بالحركة، ولا خلة له بالديالكتيك ولا فضل للديالكتيك في اكتشافه لأنه موجود سابقا. فليس علينا لأجل أن نقتل هذا القانون ونعرف صدق الميتافيزيقيا إليه إلا أن نجرده عن قالب التناقض، ننزع عن قالب التناقض نشوف أن هذه الفكرة فكرة ميتافيزيقية مو فكرة مثلا ديالكتيكية، وأساس الجدل أي وننزع عنه أساس الجدل القائم عليه في عرف الديالكتيك. إن الميتافيزيقي في زعم الديالكتيكي يعتقد أن الطبيعة جامدة يخيم عليها السكون، وأن كل شيء فيها ثابت لا يتغير ولا يتبدل. يعني هذا الاتهام باطل، يقول كأن الميتافيزيقي المسكين قد صرم من كل ألوان الإدراك وسلب منه الشعور والحس معا، فأصبح لا يحس ولا يشعر بما يشعر به جميع الناس وحتى الأطفال من ظروف التغير والتبدل في دنيا الطبيعة. والطفل يعرف أن التفاحة كانت صغيرة صارت كبيرة، يعني يدرك الحركة، فكيف تتهمون الميتافيزيقيا بأنها تنكر الحركة وتؤمن بالسكون؟ ومن الواضح لدى كل أحد أن الإيمان بوجود التغير في عالم الطبيعة مسألة لا تحتاج إلى دراسات علمية سابقة، وليست موضعا لخلاف أو نقاش، وإنما الجدير بالدرس رمانية هذا التغير ومدى عمقه وعمومه، فإن التغير نحوان، أحدهما التعاقب البحث والآخر الحركة. والتاريخ الفلسفي يروي صراعا حادا لا في مسألة التغير بصورة عامة، بل في كنهه وتفسيره الفلسفي الدقيق، ويدور الصراع حول الجوانب حول الجواب عن الأسئلة التالية: هل التغير الذي يطرأ على الجسم حين يطوي مسافة ما عبارة عن وقفات متعددة في أماكن متعددة تعاقبت بسرعة فتتكونت في الذهن فكرة الحركة، أو أن مرد هذا التغير إلى سير واحد متدرج لا وقوف فيه ولا سكون؟ هذا سؤال. سؤال آخر: وهل التغير، لا هذا نفس السؤال بس شنو بمثال، نفس السؤال السابق بس بمثال، يعني الحركة شنو سكونات لو وجود واحد، وهل التغير الذي يطرأ على الماء حين تتضاعف حرارته وتشتد يعني مجموعة من الحركات المتعاقبة يتلو بعضها بعضين، أو أنه يعبر عن حرارة واحدة تتكامل وتتحرك وتترقى درجتها؟ وهكذا نواجه هذا السؤال في كل لون من ألوان التغير التي تحتاج إلى شرح فلسفي بأحد الوجهين اللذين يقدمهما السؤال. والتاريخ الإغريقي يحدث عن بعض المدارس الفلسفية أنها أنكرت الحركة، قالت ما في حركة أصلا، وإنما عبارة عن وجودات متتابعة، سكونات متتابعة، وأخذت بالتفسير الآخر للتغير الذي يرد التغير إلى تعاقب أمور ساكنة. ومن رجالات تلك المدرسة زينون الإيديائي الذي أكد على أن حركة المسافر من أقصى الأرض إلى أقصاها ليست إلا سلسلة من سكنات متعاقبة، فهو لا يتصور التدرج في الوجود والتكامل فيه، بل يرى كل ظاهرة ثابتة، وأن التغير يحصل بتعاقب الأمور الثابتة لا بتطور الأمر الواحد وتدرجه، يعني فناء فوجود، فناء فوجود وهكذا. وعلى هذا تكون حركة الإنسان في مسافة ما عبارة عن وقوفه في النقطة الأولى، هذا خطأ عليكم صححوه، عبارة عن وقوفه في النقطة الأولى من تلك المسافة، فوقوفه في النقطة الثانية ففي الثالثة وهكذا. فإذا رأينا شخصين أحدهما واقف في نقطة معينة والآخر يمشي نحو اتجاه خاص، فكلاهما في رأي زينون واقف ساكن، هم اللي يمشي واقف هم اللي واقف واقف، غير أن الأول ساكن في نقطة معينة على طول الخط، وأما الآخر فله سكنات متعددة لتعدد النقاط التي يطويها، وله في كل لحظة مكانية خاصة وهو في كل تلك اللحظات لا يختلف مطلقا عن الشخص الأول الواقع في نقطة معينة، فهما معا ساكنان، الأول ساكن والثاني ساكن، وإن كان سكون الأول مستمرين يعني يقطع مرحلة زمنية، أما ذاك في قطع المرحلة الزمنية يتغير سكونها، والسكون الثاني وإن كان سكون الأول مستمرا والسكون الثاني يتبدل بسرعة، الثاني مستمرا والسكون الثاني يتبدل بسرعة إلى سكون آخر في نقطة أخرى من المسافة، فالاختلاف بينهما هو الاختلاف بين سكون قصير الأمد وسكون طويل الأمد. هذا ما كان يحاوله زينون وبعض فلاسفة الإغريق، وقد برهن على وجهة نظره في الأدلة الأربعة المشهورة عن ناس الشهيد، يقول هذه الأدلة لأنه ما هو غرض يتعلق بها، وأنا ذكرت لكم دليلين هي تقريبا أهم الأدلة التي لم يقدر لها النجاح والتوفيق في الميدان الفلسفي، لأن مدرسة أرسطو وهي المدرسة الفلسفية الكبرى في العهد الإغريقي آمنت بالحركة وردت على تلك الأدلة وزيفتها وبرهنت على وجود الحركة والتطور في ظواهر الطبيعة وصفاتها، بمعنى أن الظاهرة الطبيعية قد لا توجد على التمام في لحظة بل توجد على التدريج وتستنفذ إمكاناتها شيئا فشيئا، وبذلك يحصل التطور ويوجد التكامل. فالماء حين تتضاعف حرارته لا يعني ذلك أنه كان في لحظة يستقبل حرارة بدرجة معينة توجد على التمام ثم تفنى وتخلق من جديد حرارة أخرى بدرجة جديدة، مو هيك لا، يعني مو سكنات متعاقبة، بل محتوى تلك المضاعفة إن الحرارة واحدة وجدت في الماء ولكنها لم توجد على التمام وإنما بالتدريج، بمعنى أنها لم تستنفذ في لحظتها الأولى أو لم تستنفذ في لحظتها الأولى كل طاقاتها وإمكاناتها، ولذلك أخذت تستنفذ إمكاناتها بالتدريج وتترقى بعد ذلك وتتطور، وبالتعبير الفلسفي أنها حركة مستمرة متصاعدة. ومن الواضح أن التكامل أو الحركة التطورية لا يمكن أن يفهم إلا على هذا الأساس، وهو أساس شنو؟ الوحدة وأساس النمو التكامل. وأما تتابع ظواهر متعددة يوجد كل واحدة منها بعد الظاهرة السابقة وتفتح المجال بفنائها لظاهرة جديدة، فليس هذا نموا وتكاملا، هذا يتنافى مع النمو والتكامل، وبالتالي ليس حركة وإنما هو لون من التغير العام، هاي الوجودات الموجودة في الطبيعة تتغير مثلا. فالحركة سير تدريجي للوجود، هذا تعريف الحركة الدقيق، هذا يكون منطقنا. فالحركة سير تدريجي للوجود وتطور للشيء في الدرجات التي تتسع لها إمكاناته، ولذلك المفهوم الفلسفي للحركة أو حدد المفهوم الفلسفي للحركة بأنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا، هذا التعبير الفلسفي وتعريف الحركة الفلسفي، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا. أي تقريبا هو بدورة عن السابقة. ويركز هذا التحديد على الفكرة التي قدمناها عن الحركة، فإن الحركة ما عرفنا ليست عبارة عن فناء الشيء فناء مطلقا ووجود شيء آخر جديد، وإنما هي تطور الشيء في درجات الوجود. فيجب إذن أن تحتوي كل حركة على وجود واحد مستمر منذ تنطلق إلى أن تتوقف، وهذا الوجود هو الذي يتحرك، بمعنى أنه يتدرج ويترى بصورة مستمرة، وكل درجة تعبر عن مرحلة من مراحل ذلك الوجود الواحد، وهذه المراحل إنما توجد في الحركة. فالشيء المتحرك أو الوجود المتطور لا يملكها قبل الحركة، وإلا لما وجدت حركة. يعني لو كان الجني يمتلك مثلا فعلية الطفل، بعد ذلك الحركة في الطفل، وإنما هو ما يملك هذا الوجود فيتحرك من أجل أن يبلغه. لو كانت درجة 20 تمتلك درجة 90، طب ليش تتحرك تصير 90؟ وإنما هي مثل تتحرك من أجل أن تبلغ درجة 90، بل هو في لحظة الانطلاق يتمثل لنا في سوى وإمكانات، وبالحركة تستنفذ تلك الإمكانات، ويستبدل في كل درجة من درجات الحركة الإمكان بالواقع والقوة بالفعلية. الإمكان يصير واقع والقوة تصير فعلية. فالماء هذا مثال طبعا، والفكرة صارت واضحة، بس هذا استعراض للأمثلة لتوضيح الفكرة أكثر. الماء قبل وضعه على النار لا يملك من الحرارة المحسوسة إلا إمكانها، وهذا الإمكان الذي يملكه ليس إمكانا لدرجة معينة من الحرارة، بل هي بجميع درجاتها التي تؤدي إلى الحالة الغازية في النهاية. بل هي بجميع درجاتها التي تؤدي بالحالة أو إلى الحالة الغازية في النهاية ممكنة للماء. وحين يبدأ بالانفعال والتأثر بحرارة النار تبدأ حرارته بالحركة والتطور، بمعنى أن القوى والإمكانات التي كانت تملكها تتبدل إلى حقيقة. والماء في كل مرحلة من مراحل الحركة يخرج من الإمكان، من إمكان إلى فعلية، يخرج من إمكان إلى فعلية، ولذلك تكون القوة والفعلية متشابكتين في جميع أدوار الحركة. فهو فعلي في 20 وفيه إمكان أن يكون 30، هو فعلي في 30 وفيه إمكان أن يكون 40، وهكذا. وفي اللحظة التي تستنفذ جميع الإمكانات تقف الحركة. الحركة إذن في كل مرحلة ذات لونين، فهي من ناحية فعلية وواقعية لأن الدرجة التي تسجلها المرحلة موجودة بصورة واقعية وفعلية، ومن ناحية أخرى هي إمكان وقوة للدرجات الأخرى الصاعدة التي تنتظر أو ينتظر من الحركة أن تسجلها في مراحلها الجديدة. الماء في مثالنا إذا لاحظناه في لحظة معينة من الحركة نجد أنه ساخن بالفعل بدرجة 80 مثلا، ولكنه في نفس الوقت ينطوي على إمكان تخطي هذه الدرجة وقوة تطور بالحرارة إلى أعلى. ففعلية كل درجة في مرحلتها الخاصة مقارنة لقوة فنائها. هذا مثال. نأخذ مثال أعمق فلسفي أدق، وهو مثال كائن الحي. ولنأخذ مثالا أعمق للحركة، وهو الكائن الحي الذي يتطور بحركة تدريجية، فهو بويضة فنطفل فجميل فطفل فمراهق فراكب. إن هذا الكائن في مرحلة محدودة من حركته هو نطفة بالفعل، ولكنه في نفس الوقت شيء آخر مقابل للنطفة وأرقى منها، فهو جنين بالقوة. ومعنى هذا أن الحركة في هذا الكائن قد ازدوجت فيها الفعلية والقوة معا. فلو لم يكن في الكائن الحي قوة درجة جديدة وإمكاناتها لما وجدت الحركة، ولو لم يكن شيئا من الأشياء بالفعل لكان عدما محضا، فلا توجد حركة أيضا. فالتطور يعترف دائما من شيء بالفعل وشيء بالقوة، وهكذا تستمر الحركة ما دام الشيء يحتوي على الفعلية والقوة معا، على الوجود والإمكان معا. فإذا نفذ الإمكان ولم تبقى الشيء طاقة على درجة جديدة انتهى عمر الحركة. هذا هو معنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا، أو تشابك القوة والفعل أو اتحادهما في الحركة. وهذا هو المفهوم الفلسفي الدقيق الذي تعطيه الفلسفة الميتافيزيقية الحركة، وقد أخذته المادية الديالكتيكية فلم تفهمه ولم تتبينه على وجهه الصحيح، فزعمت أن الحركة لا تكون إلا بالتناقض، التناقض المستمر في صميم الأشياء كما سوف نعرف عن قريب. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.